الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق جملة من الآيات التي تدل على رجحاني ومحبوبي واستحباب ذكر الله عز وجل في دائم الأوقات. وقلنا بأن هناك أوقات مخصوصة يتأكد فيها استحباب ذكر الله. من قديم أي أوقات هذه المخصوصة؟ الغدو والأصيل والعشي، هذه الحكمون عشان استحباب الليل، بعض الليل، هذه أوقات المحبلة ريح الشمس اللي وقلنا هذا الغدو تقريبا. فبني أوقات محدودة كالغدو والأصيل أو بعض الليل وبعض الليل، هذه أوقات يتحكم فيها استخبار ذكر الله عز وجل لعدة آيات قد دلت على ذلك، وذكرنا مجموعة كبيرة من تلك الآيات. ثم قلنا بعد ذلك إن القرآن الكريم كما أكد على مسألة ذكر الله عز وجل كذلك السنة الشريفة قد أكدت على ذلك، وصرنا في صدد نقل بعض الروايات التي تحث على مسألة ذكر الله عز وجل. الرواية الثانية التي تكلمنا كان حديثنا فيها وعن أبي عبد الله عليه السلام. من الآن يبتدئ بحثنا الجديد إن شاء الله تعالى. ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه، إلا الذكر فليس له حد ينتهي إليه. ثالثا، فرض الله عز وجل الفرائض فمن أداهن فهو حدهن. وشهر رمضان، يعني وفرض الله شهر رمضان، نحن في أنفاذ رمضان، فمن صامه فهو حده. والحج فمن حج فهو حده. إلا الذكر، ساعدنا هنا أيها الأخوة، فإن الله عز وجل لم يرضى منه بالقليل. ولم يجعل له حد ينتهي إليه. ثم تلا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فقال لم يجعل الله له حدا ينتهي إليه. خالد وكان أبي كثير الذكر. يعني كان أبي يعني منه الإمام الباقر سلام الله. لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله. وآكل معه الطعام وإنه ليذكر الله. ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله. وكنت أرى لسانه لازقا بحنته. حنك ياهو أيها الأخوة الكرام تقصد لسان. وكنت أرى لسانه لازقا بحنته يقول لا إله إلا الله. وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس إلى أن قال نقاط إلى أن قال في النقاط خلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من أعطي لسانا ذاكرا فقد أعطي خير الدنيا والآخر. وسائل الشيعة باب خمسة من أبواب الذكر حديث اثنين. وإذا كان الذكر مستحبا ومطلوبا على مستوى اللسان فهو على مستوى النفس أشد مطلوبية وأكثر ثوابا. فقد ورد في صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام لا يكتب الملك إلا ما سمع. وقال الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة فلا يعلم ثواب ذلك الذكر فلا يعلم ما تبقى يعلم فلا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس الرجل غير الله لعظمته وسائل الشيعة باب 11 من أبواب الذكر حديث واحد وطبيعي نحن لا نفسر الذكر القلبي تفسيرا عرفانيا لأن ذلك يحتاج إلى من يتذوق الذوق العرفاني وإنما نفسره كيف نفسره ذكر الله في القلب في الناس ما نريد حكي عرفاني جلس ذاك يحتاج إلى ذوق عرفاني احنا ما عدنا هذا قول شنو هذا عما يسمونه ذكر في الشيطان وإنما نفسره بخشية الله والخوف منه في قلبه والمؤمن أحيانا حينما يسمع آيات الوعد والوعيد يبكي من دون أن يتلفظ بشيء وما ذاك إلا استشعار قلبه نوعا من الحب أو خشية من الله عز وجل إن ذلك الحب القلبي أو الخشية القلبية هي عبارة أخرى عن الذكر في القلب هكذا نحتمل في المقصود من الذكر في النفس ونلفت نظره إلى أن من أراد ذكر الله عز وجل فليكن ذكره من خلال مسبح الحسيني على صاحبها آلاف التحية والسلام فإن قبض تلك المسبحة لنفسه موجب للثواب لنيل الثواب. ولو لم يذكر قابضها الله سبحانه فنفس إدارتها في اليد نحو من التسبيح، وهذه قضية مغفول عنها، فالبعض يقبض بيده لا بحيث ليس بالإهانة، إهانة لا يصير، مو يسويها ماذا بإيده، لا لا هذا شيء آخر، يدير هكذا شنو بيده، فالبعض يقبض بيده أنواع من المذابح الأخرى والأجر لأجل نيل الثواب قبض المسبح الحسيني دليله. فقد ورد في الحديث ما نقصه إن أبا عبد الله عليه السلام سئل عن استعمال التربتين، مقصود من أبي عبد الله عن الصادق سلام الله عليه، سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين عليهما السلام والتفاضل بينهما، فصلنا المقصود إن شاء الله يعني أفضل من طين قبر حمزة يولا من طين قبر الحسين سلام الله عليه. فقال عليه السلام، شوف الجواب، السبحة التي من طين قبر الحسين عليه السلام تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح وسائر الشيعة تطعش من أبواب التعقيد، هذا في كتاب الصلاة طبيعي، من أبواب التعقيد حديث اثنين ومن هنا يحاول بعض المؤمنين إذا نام قبض المسبحة الحسينية بيده كي يتحقق منه تسبيح الله عز وجل في حالة نومه أيضا، ان فعل بعض المستحبات اذا كان فيه عسر ومشقة كالقيام الى صلاة الليل والتهجد فيه فمثل هذه المستحبات يمكن نيلها بلا مشقة فيجدر بالمؤمن ألا يغفل عنها ولا تفوت عليه قبل أن يواجه يوما الحسرة أزارنا الله وإياكم في ذلك اليوم. بليد فقد شنو إلا من يقولون فين قبر الإمام الحسين بليد الرواية الناس بليد فين قبر الحسين المنصوص حرص مو إلا ذاك الذي من داخل القبر لا عقل يؤخذ ومن كربلاء هو هذا بعد دنية الرجاء أن يكون مشموم هو هذا نحن من التواضع حد يحصل وإلا ذاك تحصيل حينئذ شنو ها أحسنتم هذا مو بعيد هاي نتا أما كيف ونطين قبر حسن ذات القيل ما ينفتح فلابد المقصود شنو هذا المعنى الأول جيد عنوان جانبي صغير أيها الإخوة الاستغفار احنا قلنا بعد كتاب الصلاة نذكر عناوين أنسب بكتاب الصلاة ذكر هذا بعد كتاب الصلاة أنسب لأجل أنها لا تبقى شاغرة بلا موضع مناسب فنذكر بعض العناوين اللي وردت فيها آيات قرآنية طبيعية واحد منها ماذا الدرن بني مولانا العزيز ذكر الله عز وجل العنوان الثاني اللي يسأل عن ذكره شنو الاستغفار الاستغفار قضية أكد عليها القرآن الكريم بشكل مشدد ومكثف في مواضع متعددة ويمكننا أن نقول في مقام بيان عظمة الاستغفار أنه الدعوة المشتركة بين جميع الأنبياء فنوح عليه السلام يدعو قومه قائلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا نوح سورة نوح عشر يهود عليه السلام يدعو قومه قائلا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. سورة هود 52، سورة هود آية 52. وصالح عليه السلام يدعو قومه قائلا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه. هود 61. وشعيب عليه السلام يدعو قومه قائلا: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إن ربي رحيم ودود، ونبينا صلى الله عليه وآله يعلمه ربه أن يقول لقومه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. سورة فصلت آية 6، هي الآية السابقة طيب رقمي أو رحيما ودود. هود آية 90، هود آية 90. وحيث إن استيعاب جميع الآيات الدالة على استحباب الاستغفار، موجب للتطويل والملل، نقتصر على الآيات التي تبين بعض فوائد الاستغفار. من قديم الآية رقم الآية بعد ما أدري إيه درسها 43-44 ما أدري. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح 10:11-12 ثلاث آيات. إن الآيات الكريمة تشير إلى فائدة الاستغفار وأثره في الآخرة وفي الدنيا. أما أثره في الآخرة فهو غفران الله عز وجل لذنوب المستغفر وهذا أقصى أمنية. يتمناها المؤمن فإن سعادته في الآخرة لا تتحقق إلا بذلك. وأما الأثر في وأشارت إلى هذه الفائدة بفقرة شنو؟ إنه كان غفارا. وأما الأثر في الدنيا فهو نزول الخير من السماء وكثرة الأموال والأولاد والأنهار والجنات من الأوراد والأزهار. ها؟ ولذلك تعطى وقفة لمن أحب كثرة أمواله. منيح أو كثرة أولاده خصوصا اللي ما يصير عندهم أطفال بالإكثار من الاستغفار. فإن من أحد موجبات الرزق في الأموال والأولاد هو الاستغفار. وقد دلت روايات على ذلك ولكن لا حاجة لنا إلى ذكرها بعد جلالة صريح القرآن الكريم على ذلك. وطبيعي الآية الكريمة تعد من آيات الأحكام باعتبار شنو حدث أعطيناها رقم وعجيناها من آيات الأحكام باعتبار دلالتها على استحباب الاستغفار حيث من جهة دلالتها على استحباب الاستغفار حيث عبرت بصيغة الأمر وقالت استغفروا ربكم وبمضمون الآية الكريمة وردت آيات أخرى من قديم إلى يوم السبت وبمضمون الآية الكريمة وردت آيات أخرى من قديم إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى إن بقينا أحياء سالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الاستغفار وذكرنا احدى الايات المرتبطة بالاستغفار ثم طبيعي نرد كل الايات لان الايات المرتبطة بالاستغفار كثيرة ورجحان الاستغفار ومحبوبيته ما تشنو من الامور الواضحة إذا نستخدم الآيات على يورث التطويل والملل نستقر فقط على الآيات التي تبين فوائد الاستغفار أو هذا اليوم أضيف هذه الأضافة رجاء الترمات أكتبوا أضيف هذه الأضافة أو أنا قلت أذكر فقط الآيات التي تبين فوائد الاستغفار أو هذه الأضافة دلت على يا هذا خدم يا اخي العزيز خدم لا انت وين مو احنا قلنا عن استغفار يا لا وحيث ان استيعاب شنو قلنا شيء قلنا طيب وبعدين تمشي شنو هذا الاستيعاب
مضمون ايه الكريم
قبل أقول لك شو
وحيث
وحيث إن استيعاب هاي إيه
جميع الآيات الدالة على التعميد والتقييد والملل نقتصر على الآيات التي تكون في بعض فوائد
هاي وراها أضف وراها العبارة وراها العبارة من قبيل خليها من قبيل لا بعدين وراها العبارة يكون أو التي شنو دلت على استحباب الاستغفار في مجالات خاصة يعني أريد أستطلق نوعين من الآيات قرضين شكل من الآيات بدي واحد يستر اللابات ما يورث الملل والسع اللي بيدلت فاتين أو التي وردت فيه أو التي دلت على استحباب الاستغفار في مجالات خاصة الآن بعدين نجيب القديم هاي الآية الأولية التي ذكرناها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إلى آخر قلت هالآية تدل على أن من جملة أن الاستغفار إلى فائدة هذا تكرار بعد البحث إلى فائدة في الأخرى وإلى فائدة في الدنيا فائدة في الأخرى فمعلوم بعد جنة بعد شبري إنه كان غفارا أشارت الآية إما إلى هذه الفائدة الأخروية بقولها إنه كان غفارا يعني يغفر الذنوب وإذا يغفر الذنوب بعد الجنة الفائدة الدنيوية ماذا؟ بالله إلى ما شاء الله الخير كله والرزق ينزل السماء يرسل السماء عليكم مدرارا ولذلك أيام الذي مقر ما موجود حتى الطريقة ثانية غير ثلاثة استشقاء واحد يوصل الناس فيه بالإكتار كبير للاستغفار. هاي نفرد وسيلة شنو؟ ثانية غير صلاتين، صلات إصحاء جيد، لكنه أيضا يضاف إليها الإكثار من الاستغفار. هذا مدركة بعد واضح، سقط صلاة الإصحاء مدركة روايات وما معلوم. هذه آية كريمة تدل عليها من على ذلك بالبراءة. يرسل السماء عليكم مدرارا، وبعد فائدة ثانية ما في الدنيا موجود، ويمددكم بأموال ما شاء الله وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جيد، هذا مطلب ثاني، هذا مطلب شنو؟ انت هاي فرد جملة محترضة. قد بعض الأخوة ماذا يسأل هذا السؤال، مو إشكال هذا، يسأل هذا السؤال. إذا هذا أكمل هذا، أكمل هذا المطلب وبعدين هذا لا بأس السؤال والجواب لكان تخصيص شنو لكتبه ليش كان هذا مبين. على أي حال، هذا بالنسبة إلى الآية الكريمة المذكورة. وردت آيات أخرى بهذا المفهوم من قديم، بس أريد أسئلة فرد آية ثانية من القديم. قوله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم هود 0.50 إن هود عليه السلام يوصي في هذه الآية الكريمة قومه بالاستغفار ويبين لهم فائدته بقوله يرسل السماء عليكم مدرارا ويهدكم قوة إلى قوتكم ولعله يقصد من تلك القوة الإضافية الكثرة في الأموال والبنين وقريب من ذلك أيضا قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. هود آية تاسعة و عنوان المتاع الحسن يمكن انطباقه على ما أشارت إليه الآيتان السابقة. من كثرة الأمطار والأموال والبنين، وقد يقول قائل كيف يكون الاستغفار سببا لما ذكر من الفوائد كالكثرة في الأمطار ونحن نرى في كثير من الأحيان تحقق الاستغفار من دون ترتب الفوائد المذكورة عليه، وإن شئت قلت كيف التوفيق بين مضمون الآيات الكريمة المذكورة وبين الواقع الخارجي الذي نرى فيه عدم الترتب المذكور؟ وفي الجواب نقول إذا واحد شك لا يعني بعض مرات واحد يقول لك شو انا صبر هاي من الصبح لليل استغفر شنو الله عز وجل يعني ها سيد طارق يقول انا شو هواية استغفر ما ادري سأل هدى علي على اي حال اذا واحد راح اذا ما تقول هذا النقطه الثانيه. وفي الجواب نقول ان الفوائد المذكوره هي اشبه بمقاله الطبيب إن هذا الدواء ينفع للمرض الفلاني فأكل الفاكهة يمنح الإنسان مناعة وأكل الخضروات يمنح الإنسان مناعة وهكذا من الأمراض وهكذا. والحال نحن أحيانا نأكل الفواكه والخضروات بل ونشرب الدواء والمرض بعد مستفحل. وليس ذلك إلا لأجل أن أكل الفواكه والدواء يراد به كونه مقتضيا لمنح المناعة أو إزالة المرض، ولا يقصد منه كونه شنو علتان بحيث لا يمكن الانتفاع، كلا لا يقصد ذلك. فلعل بدل الشخص مبتل بقضايا اخرى تقف حائلا دون تأثير الدواء، والأمر نفسه يأتي في مسألة الاستغفار، فإنه مقتضي لما ذكر من الفوائد وليس علة تامة. قال تعالى الآن آية جديدة أعدي بس ما أعطيها رقم، قوله تعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا شجارة من السماء. وشلون تحدي؟ أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الأنفال 32-33 إن بعض العرب في زمن النبي صلى الله عليه وآله
تحدى النبي بل الله عز وجل. قائلا إن كانت هذه القضية كقضية الغدير على ما تشير إليه الرواية، هي قضية من الله ومطلبا حقا، فأنزل علينا العذاب. فأجابت الآية الكريمة إن إنزال العذاب عليكم أمر ممكن، ولا نحتاج في إنزاله عليكم إلى تحديكم، ولكن يوجد أمران يحولان، دون نزول العذاب أحدهما الوجود المضارع، للنبي صلى الله عليه وآله بين ظهرانيكم فإنه بنفسه مانع، من نزول العذاب عليكم مهما شنو فعلتم. فكرامة وتعظيما لذلك الوجود المبارك لا ننزل عليكم العذاب. والأمر الآخر الاستغفار، فإنه ما دام القوم يستغفرون الله عز وجل فنفس استغفارهم يمنعون من نزول العذاب عليهم. المهم لا طبعا قد يقول على انه دائما اذا الجماعه احنا اذا قاعدين دائما استغفر الله استغفر الله هذا هو يمنع من نزول العذاب على اي حال. فمن جمله فوائد الاستغفار على هذا الاساس المنع من نزول البلاء، وإذا ضممنا هذه الآية إلى الآيات السابقة نستفيد من ذلك. أما الاستغفار جالب للنعمة ودافع للنقمة. والآيات السابقة أشارت إلى مسألة جلب النقمة وهذه الآية الكريمة أشارت إلى مسألة دفع النقمة. ومن الجدير بالمؤمنين حينما يعيشون في زمان كثر فيه الانشراف وارتكاب المعاصي والمآثم الاكثار من الاستغفار حتى يحول ذلك دون نزول العذاب عليهم. فإن الآية الكريمة تقول بصريح القول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ونلفت النظر إلى فائدة جانبية وهي أن هناك سؤالا قد يطرح أحيانا يرتبط بإمام الحجة أرواحنا له الفداء. حيث يقال ما هي الفائدة في ذلك الوجود المبارك ما دام هو وجودا غائبا لا يمكن الانتفاع به؟ وقد ورد في الروايات إن وجوده أمان لأهل الأرض وهو أشبه بالشمس تحت السحاب. إن هذا الجواب قد يكون فيه شيء من الإجمال، أو بتعبير آخر قد لا يوجب قناعة الطرف المقابل، ولتوضيحه أكثر يمكن الاستعانة بالآية الكريمة. فإنها توضح الجواب المذكور. إنها تبين أن وجود النبي صلى الله عليه وآله هو بنفسه مانع من نزول البلاء والعذاب، وهذه فائدة كبيرة. لذلك الوجود المبارك، ونفس الشيء يمكن أن يقال بالنسبة إلى وجود إمامنا ومولانا. فإن كثرة الانحراف واستيلاءه بالشكل الذي نراه قد يكون سببا لنزول النعمة والبلاء، على الناس بما فيهم المؤمنون. ولكن ذلك الوجود المبارك لإمامنا يحول دون نزول ذلك العذاب، فهو أمان لأهل الأرض في هذا المقام. وهو كالشمس تحت الشعاع تحت السحاب، بمعنى أنه يستفاد منها بالرغم من وجود السحاب. ونحن كذلك نستفيد من وجود مولانا سلام الله عليه بالرغم من غيابه عنا، حيث يحول دونه نزول العذاب، بمعنى أن نفس وجوده المبارك يمنع من ذلك. وإنما لم نعط رقما للآيتين الكريمتين إيه؟ بعد هذا تقريبا شنو ايه واضح ما يحتاج ايه. وإنما لم نعطي رقما للآيتين الكريمتين
لا مرتب
باعتبار أنه لا يتضمنان حكما شرعيا، وإنما تبينان فائدة ترتبط بالاستقرار. بخلاف الآية السابقة فإنها كانت تأمر بالاستقرار حيث كانت تقول فقلت استغفروا ربكم نقاط لا أخير. زين حتى نقول الآية هاي آية جديدة آية ما أدري رقم كام. ليس عليكم جناح أربعة ليس عليكم جناح هم بالاستغفار مرتبطة بالاستغفار أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات رزقنا الله وإياكم بحق محمد وآل محمد لا تكتب ذلك فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. البقرة 199 تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم